الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. علمنا بالأمس شيئا مما يتعلق بالحديث الحسن، وعرفنا ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله من تجشم كثير من المحدثين لمعرفة حده، ومع ذلك باختصار العبارة الحديث الحسن هو الصحيح إذا خف ضبط بعض رواته. ثم عرج إلى قول ابن الصلاح أنه روى عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، وألا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه. ومعنى هذا أن الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن لغيره لا لذاته. قال رحمه الله: تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. وهذا التعريف فيه تجوز، إذ أن الضعف القريب المحتمل يعني غير منضبط وغير مقيد بحد من الحدود. وهذا التعريف مذكور عن أبي الفرج بن الجوزي، قال ذلك في كتابه الموضوعات المتناهية. ثم قال الشيخ أي أبو عمرو بن الصلاح: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. أما الترمذي فيقال أنه إنما عرف الحسن لغيره، وأما كلام الخطابي فقد تقدم الكلام عليه، وأنه لم يأتي بضابط للحديث الحسن. قال: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. هذا أيضا أظنه قول ابن الصلاح. نعم، قول ابن الصلاح. قال: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. يعني هذا أيضا تعريف الحسن لغيره، ليس تعريف الحسن لذاته. كيف عرفنا أنه يريد الحسن لغيره؟ عرفنا ذلك بالقرائن الأولى، قوله: من مستور لم تتحقق أهليته. فالمستور، إن أتينا إلى المستور الاصطلاحي الذي هو مقبول أي مجهول حال، فهذا حديثه من قبيل المردود، إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وإن قال أنه يريد بالمستور الذي لا مطعن فيه، لكن هذا يبعد، لأنه قال لم تتحقق أهليته، يعني مستور الحال لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، لكن لم تتحقق أهليته حتى يكون من نقال الحديث وممن يقبل حديثه. غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، يعني يقارن حديثه مع حديث غيره فيجد أنه يقارب ويوافق، لأن ما عنده غفلة أو خطأ. ولا هو متهم بالكذب، لأن المتهم بالكذب حديثه لا يقبل وإن جاء من غير وجه. الكذاب والمتهم بالكذب والمطرح والمتروك حديثهم لا يقبل وإن روي من غير وجه. قال: ويكون مثل الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، إما أن يكون مثله لفظا، وإما أن يكون نحوه معنا، فيكون شاهد لمعناه فيثبت الحديث يرتقي إلى الحسن لغيره، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قال ابن كثير: قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. يعني كلام ابن كثير يريد أن أين وجد هذا الكلام ونحو هذا الكلام، وهل هو اصطلاح له؟ لكن قد علمنا أن كلام الترمذي ثابت كما نقله عنه العراقي وغيره. قال ابن أحمد شاكر رحمه الله: الذي يبدو لي في الجواب عن هذا أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن ويروى من غير وجه نحو ذلك أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طريق أخرى، لأنه لا يكون حينئذ غريبا، وإنما يريد ألا يكون معناه غريبا بأن يروى المعنى عن صحابي آخر أو يعتضد بعمومات أحاديث أخر أو بنحو ذلك مما يخرج به معناه عن أن يكون شاذا غريبا. الشاهد هو ما تقدم بيانه وقررته لكم أن كلام الترمذي يتنزل على الحديث الحسن لغيره. قال: والقسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد مما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. إذن هذا كلام من؟ هذا يعني تعريف ماذا؟ الحسن لذاته، يعني راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، إلا أن درجة الحفظ والإتقان لديه لم تبلغ درجة رجال الصحيح، أي رجال الحديث الصحيح، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، لأنه في أصله صدوق، في أصله صدوق، وحديثه إذ لم يخالف الثقات مقبول، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. إذن عرفنا من هذا أنه قسم بعد ذلك الحديث إلى قسمين: حسن لغيره قدمه في هذا التفريع، وحسن لذاته أخره في التفريع. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. كلام الخطابي قد تقدم البيان ما فيه من عدم الموافقات، لأنه غير منضبط عندما يقول ما عرف مخرجه، سيقول لك الآخر والصحيح ما عرف مخرجه والضعيف ما عرف مخرجه. قال: واشتهرت رجاله. قلنا: والصحيح اشتهرت رجاله، والضعيف اشتهرت رجاله، بل بعض الموضوعات اشتهرت رجاله، كمحمد بن سعيد المصلوب والكلبي وغيرهم. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث هذا. الآن انتقلنا إلى فقرة أخرى، انتهينا من الفقرة الأولى يا أخوة، عرفتم المعنى؟ يعني كل الذي تقدم أن العلماء تنوعت عباراتهم في تعريف الحديث الحسن، ثم أراد أن يجمع ما تفرق من كلامهم إلى تقسيمين: القسم الأول الحسن لغيره وعليه يتنزل كلام الترمذي، القسم الثاني الحسن لذاته، وجمعه من كلام من تقدم. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. وهذا كلام طيب، هذه فائدة جميلة، يعني ليس بتعدد الطرق يرتقي الحديث إلى الحسن مباشرة، ولكن إذا كانت الطرق التي تتعدد راويها يقبل أن يكون عاضدا لغيره، أما إذا كان راويها مطرح كذاب أو متروك أو يعني هذا من هذه الإصطلاحات، كيف متهم بالكذب، كيف يقبل حديثه، كيف يكون عاضدا؟ بل هذا من أسباب الطعن في الحديث، كون الحديث لا يوجد إلا من طريق الكذابين أو طريق المتروكين أو طريق من هذا حاله، يعني مما يزيده ضعفا، مش معقول حديث يكون صحيح أو حديث مقبول ويهمله العلماء العدول الأثبات، ثم يأتي الوضاعون والمتروكون وينقلونه لنا، مفهوم؟ فليس كل تعدد يؤدي إلى ارتقاء الحديث إلى الحسن لغيره، إنما التعدد الذي يؤدي إلى ارتقاء الحديث إلى الحسن لغيره أن يكون الراوي يعني فيه شيء من الغفلة يعتضد بغيره، أن يكون حديث المختلط يعتضد بغيره، حديث المدلس يعتضد بغيره، حديث المرسل يعتضد بغيره، فهنا يرتقي إلى الحسن لغيره. وقد يرتقي إلى الصحيح، قد يكون الراوي عنده ضعف وتابعه ثقة أو تابعه ثقات، فهنا يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره. وأما حديث الأذنان من الرأس فالصحيح على أكثر على خلافه على ضعفه، لكن يغني عنه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. انظر إلى تعليق شاكر هنا، قال رحمه الله: وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح. مفهوم يا أخوة؟ هذه يعني الآن متى الحديث يكون نافعا ويرتقي من الضعف إلى الحسن؟ إذا رواه المقاربون عندهم يعني ضعف في الحفظ، عندهم ضعف في الإتقان، عندهم وهم، عندهم غفلة. أما تأتي لي إلى الكذاب، هذا حديثه لا يقبل ولا كرامة، ولا يستشهد به ولا كرامة. قال رحمه الله: الترمذي أصل معرفة الحديث الحسن، يعني من حيث أنه شهره، وإلا فقد وجد من كلام مشايخه كأحمد والبخاري وعلي بن المديني الدارقطني كما سيأتي. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني، لكن الترمذي أكثر من تكلم عنه، ربما لا تجد صفحة من الصفحات إلا ويقول هذا حديث حسن. قال أبو داود: من مضان الحديث الحسن، هذه مسألة أخرى أيضا، الحديث الحسن له مواطن يوجد فيها غير موطن الترمذي، غير كتاب الترمذي، فيوجد عند أبي داود كثير من الحسان، يوجد عند أحمد كثير من الحسان، يوجد عند النسائي كثير من الحديث الحسن، بل قد يوجد في الصحيحين ما هو من هذا القبيل من حيث النظر إلى الرجال، من حيث النظر إلى الرجال قد تجد أن الحديث لا سيما في مسلم ربما يروى من طريق حسن الحديث، لكن في الصحيحين يعني سمي الحديث بالصحيح ومضى الناس على هذا التجوز، ما عاد ينقب هل هذا الحديث حسن أو صحيح، في الصحيحين مقبول بغير النظر إلى هذا التفريعات وهذه التقسيمات. قال: ومن مضانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال هذا في رسالته إلى أهل مكة، وهذا الكلام منه غير مسلم، ليس كل حديث سكت عنه فهو صالح ومقبول. كان من الأحاديث التي يسكت عنها أبو داود في كتابه وهو حديث ضعيف، وهذا السبب الذي جعل كثير من العلماء ربما يضعون في كتبهم أحاديث ضعيفة، أنهم يعتمدوا تصحيح أبي داود أو ليس بتصحيحه أصلا، إنما بسكوته عن الحديث، كونه سكت عن الحديث يقولون أبو داود قبل الحديث فحديثه من قبيل الحسن. ورسالته إلى أهل مكة رسالة مفيدة، لأنه ألف كتابه السنن ولم يكتب له مقدمة، وإنما كتاب الطهارة باب كذا، وبدأ في الأحاديث يسردها سردا، فكتب إلى أهل مكة يخبرهم بطريقته في التأليف وبطريقته في الاحتجاج. وفعلا كثير من الأحاديث يبينها، فهو حديث في كتاب علل، كتاب أبي داود كتاب علل، كم من حديث يرويه من طرق ثم يرجح أحد الطرق، وكم من حديث يسوقه بروايات تظن أن أسانيده مثل الشمس، أحاديث صحيحة ثم يظهر لك العلة. ويدرسه شيخنا محمد بن آدم الأثيوبي، وحضرنا له عدة من الدروس لا سيما في أوائله إلى الجمعة، وهو كتاب مفيد جدا، كتاب سنن الترمذي من أعظم الكتب فائدة لا سيما لكثرة التبويبات التي يذكرها أبو داود رحمه الله تعالى مستدلا بها في المسائل الفقهية. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، لكن كونه أصح ما عرفه هو لا يلزم أن يكون صحيحا عند غيره. فالآن إذا فتشت أو فتشت في كتاب الترمذي تجد أنه كثيرا ما ينقل عن البخاري هذا أصح حديث في الباب. هل معنى كلام العلماء أصح حديث في الباب أن الحديث صحيح؟ لا يلزم، قد يكون هو أصح حديث في الباب وهو ضعيف، لأن ما سواه موضوع أو متروك أو مطرح. قال: قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. بهذا القيد قد يسلم له عند أبي داود، لكن أن يطلق ويقول فهو حسن مطلقا عند أبي داود وعند غيره فهذا لا. قال: قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله: وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. قال العراقي هنا تعليق من العراقي: وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن مظان الحسن سنن أبي داود، فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح إلى آخر كلامه. وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا من سؤالات الأجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. نعم، إذا ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه، ويحتاج حينئذ إلى جواب، والله أعلم. هذا كلام العراقي، ثم سيعلق عليه شاكر، لكن نكتفي إلى هنا. الشاهد أن اعتراض ابن كثير لا يسلم له، لأن أبا داود أرسل بالرسالة إلى أهل مكة على كتابه، يقول: كتابي هذا السنن طريقتي فيه كذا، لم يرد بقية الكتب، فنحن نتعامل بهذه الرسالة على كتابه. كما أننا نقول بأن البخاري وضع في كتابه الصحيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم أن كل كتاب ألفه البخاري صحيح، فعنده في الأدب المفرد من الأحاديث الضعيفة، بل وربما بعضها إلى مرتبة الضعيف جدا، وعنده في جزء رفع اليدين، وعنده في الجزء القراءة خلف الإمام، وعنده كذلك في كتاب التاريخ الحديث الكثير الذي لا يصل إلى مرتبة الصحة ولا الحسن ولا حتى الضعيف المنجبر، بل ضعفها ضعيف جدا. فليس كل حديث رواه البخاري يكون صحيحا اعتمادا على الشرط الذي ذكره في الصحيح. فهكذا نقول في أبي داود. أبو داود رحمه الله تعالى كتب الرسالة إلى أهل مكة وأراد بها ماذا؟ التعريف بكتابه وكيف التعامل مع هذا الكتاب. إلى هنا والحمد لله، كنا نتمنى أن ننتهي من الباب لكن كأنه سيطول عليكم، ويكفي قليل مع الفهم خير من كثير بدون فهم. فيها أحد مشكل عليه شيء؟ من يلخص لنا درس اليوم؟ هو في مسائل. المسألة الأولى تتم لتعريف الحديث الحسن، وخرج بتقسيمين، الأول الحسن لغيره ويتنزل عليه كلام الترمذي، والثاني الحسن لذاته. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، ليس كل حديث تتعدد طرقه يصير حسنا، إنما الحديث الذي يكون ضعفه من جبر. ثم انتقل إلى مسألة ثالثة، ما هي مضان الحديث الحسن؟ ذكر الترمذي ثم ذكر أن أبا داود أيضا من مضان الحديث الحسن. فهمتم؟ هذا الكلام الكثير الذي سقناه اليوم يتلخص في ثلاث مسائل: تتمة التعريف ليس بكثرة الطرق يصير الحديث حسنا، ولكن الحديث إذا تعددت طرقه ويكون ضعف فيه منجبر مضان الحديث الحسن. الحمد لله رب العالمين.